السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا بالقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. توجد ملاحظتان على ما تقدم قبل إن شاء الله الاستمرار في ما وصلنا إليه. كنا قد ألحقنا بحث ولد الزنا هل هو ولد أم لا، ألحقنا بفروع. كان الفرع الأول نتذكر أن ابن الزنا لو كان هو الولد الأكبر فإنه لا يستحق الحبوة التي تعطى الولد الأكبر لأنها ميراث وهو لا يرث، لكن قلنا بالمقابل يجب عليه قضاء ما فات أباه باعتبار أن هذا يجب على الولد الأكبر وهو ولد أكبر فيجب عليه. هذا قاله السيد البجنوردي قدس سره والسيد الحكيم أيضا في منهاج الصالحين، وإن لم يذكر ابن الزنا لكن ذكر ممنوعين من الميراث، القاتل والرق والكافر، قال هؤلاء ممنوعون من الميراث إلا أنه يجب عليهم القضاء. هنا أحببت التدقيق في العنوان الذي يجب عليه قضاء ما فات أباه. إن كان هو عنوان الولد الأكبر فلتفضلت به صحيح، ابن الزنا ولد أكبر يجب عليه، لكن لدى مراجعة الروايات تقول يجب على الولي أولى الناس بميراثه أن يقضي. فأخذ العنوان الموضوع بالمسألة على من الولد الأكبر كما سمعنا من السيد البجنوردي قال وبناء على ما اخترناه فلو كان الولد الأكبر من الزنا لا يرث الحبوة ولكن يجب عليه، ليس عنوان الولد الأكبر المأخوذ في قضاء ما فات الأب من الصلاة، مأخوذ عنوان الولي وفي بعضها بالتصريح أولى الناس بميراثه. فإذا لابد في من يجب عليه قضاء الصلاة أن يكون وارثا، ليس مطلق الولد الأكبر، الولد الأكبر الوارث. فلو كان الولد الأكبر غير وارث يجب على من يليه في الميراث. فعلمنا أن نضيف الإضافة حتى به يكون تمام إن شاء الله الفرع الذي ذكرناه. حتى سيد الحكيم قدس سره في منهاج الصالحين قال يجب على هكذا، قال يجب القضاء على الولي ولو كان ممنوعا من الإرث بقتل أو رق. وصلح العنوان، يعني تقدم خطوة على سيد البجنوردي، البجنوردي صرح ولد أكبر، ماكو ولد أكبر في الروايات في القضاء عن الميت، ما به عنوان ولد أكبر. سيد الحكيم صلح قال يجب القضاء على الولي، مشى خطوة الإمام لكن ما كمل الأخير لأن الرواية صحيحة بأنه أول من هو الولي، تقول أولى الناس بميراثه، فإذا يشترط فيه أن يكون وارثا. هذا الأحباب ما أضافته، لذلك قلنا بعد أن تحدثنا بالدرس السابق نقلنا كلام سيد البجنوردي. أقول هذا كلام البجنوردي يصح إذا كان العنوان المأخوذ في الوجوب هو الولد الأكبر، لكن النصوص ستصرح بأنه ولي الميت الذي يرثه. ففي صحيح ابن أبي عمير عن حفص عن الإمام الصادق عليه السلام فالرجل يموت وعليه صلاة أو صيام، قال عليه السلام يقضي عنه أولى الناس بميراثه. لم يذكر ولد أكبر، لا تركز على أنه الولي الذي هو أولى الناس بميراثه. قلت فإن كان أولى الناس به امرأة، قال لا إلا الرجال، هذا بالتأكيد. هذا طبعا في وسائل الشيعة العاشر أيضا أحببنا إضافة هذه الملاحظة تكملة لملاحظة سابقة. هذا في أبواب أحكام شهر رمضان باب 23 حديث 5، يعني مجلد العاشر 330. لاحظ أن ابن أبي عمر يرويها عن حفص على الإمام الصادق في جزء الثامن 278 اللي في أبواب قضاء الصلوات باب 12 حديث 6، رواها عن ابن أبي عمر عن رجاله عن الصادق عليه السلام. تذكرون بماذا أحدكم ينتبه لبحث أن هذه مراسيل ابن أبي عمر قد تجدها مسندة في مواضع أخرى. فكحساب وفق الاحتلالات إذا قدرنا في عدة موارد نجد هذا الذي أرسل عنه هنا هو هذا الثقة هناك، وجدنا ذلك في عدة موارد، هذا يعزز نظرية أن ابن أبي عمير لا يرسل إلا عن ثقة. ذكرنا يمكن تطبيق سابقا، الآن هذا لفت انتباهي، لأنه في العاشر 303 على عن الكافي يقول ابن أبي عمير عن حفص عن الإمام الصادق عليه السلام، نفس الرواية في موضع آخر الثامن 278 عن ابن أبي عمير عن رجاله عن الإمام الصادق، نفس الرواية. إذا الرجال هو حفص وهو ثقة طبعا، وهكذا إذا نقدرنا إذا قدرنا نعدد هالمواضع اللي نكتشف بها أن من أرسل عنه ابن أبي عمير هذا هو يصرح هنا في موضع آخر أنه فلان من الثقة. إذن ها ملاحظة الآن في الهامش ذكرناها أنه يرجع للأصل، وهو أن الرواية لا تقول أن الوجوب، وأن كان رسائل عملية ربما وذهن الفقه مأنوس بذلك، بس الرسائل هذا كن يدقق طبعا بهذه العناوين، أنا أخذها كما هي مشهورة. فأولى الناس بميراثه، فإذا يشترط في الولد الأكبر أن يكون وارثا، فإذا كان الولد الأكبر غير وارث الذي يليه. وفي رواية عبد الله بن سنان قال الصلاة التي دخل وقتها قبل أن يموت الميت يقضي عنه أولى الناس به، ما قالت الولد الأكبر، هذا في الثامن 281. وهكذا روايات أخرى قرأتها جميعا لم أجد يعني. فيلاحظ نعم في باب الحظوة موجود تصريح بأنه الولد الأكبر، واضح من متين منه ما خارج عن كلام، لأن أصلا لا يرث ابن الزنا، ما عندنا في المشكلة دي هناك موجودة أنه الولد الأكبر، أما هنا ما موجودة. فربما هاي الملازمة في ذهن الفقهاء بين الحظوة وبين قضاء ما فات أب، هل هي متفرعة عن ملازمة من كان له الغنم فعليه الغرم؟ فهي ملازمة، لأن في باب الحظوة مذكور للولد الأكبر، أما في باب قضاء ما فات الميت ما موجودة ولد أكبر، كلها تردد هاي أولى الناس به، أولى الناس بميراثه، ولي الميت إلى آخره، اللي بعضها يشرح بعض. إذن فيلاحظ في الوجوب أن يكون وارثا، فإذا كان الولد الأكبر ممنوعا من الميراث كولد الزنا فيجب القضاء على الولي الذي يليه. هكذا فإذا ما ذكره سيد البجنوردي وما ذكره سيد الحكيم قدس سره ليس صحيحا. لذلك استشكل سيد الخوئي في منهاجه منهاج الصالحين، استشكل على هذا الوجوب على الولي الأكبر إذا كان ممنوعا، هم لم يتعرض لابن الزنا، لكن قال إذا كان ممنوعا فالأقرب أنه الوجوب يكون على الذي يليه بشكل عام ممنوعا. المألوف طبعا منع العناوين الثلاثة في كتاب الميراث، لم يذكر ابن الزنا، لكن ورد ممنوعا. وكذلك وجدت الشهيد الصدر أيضا في تعليقتي على منهج الصالحين، سيد محمد باقر الصدر يعني، أيضا يستشكل على ذلك على كلام السيد الحكيم بأنه يجب على الولي وإن كان ممنوعا، قال لا فيه إشكال بل منع، والأقرب كون القضاء حينئذ على من يليه ممن هو ولي بالفعل، هذا الممنوع من الميراث هذا لا يجب عليه القضاء. إذن هذا الملاحظة الأولى التي أحببنا إضافتها، فنصحح ونعلق على كلام سيد البجنوردي والسيد الحكيم. ملاحظة ثانية في نفس المجال اللي هي فروع على بحث ابن الزنا، أضفنا فرعا جديدا، كانت أربعة فروع، الآن الفرع الخامس، لأن وجدنا بعض الأعلام الشيخ آصف محسني رحمة الله عليه يحتمل شيئا ولا بأس أن نحقق فيه ونفتح باب النقاش فيه ونجد إن كان هذا الاحتمال صحيحا أو لا. فقلنا في هذا الفرع الخامس احتمل بعض الأعلام وهو الشيخ آصف محسني في كتابه الفقه ومسائل طبية مجلد الأول صفحة 100. ماذا قال؟ إن كان القول بصحة التوارث بين ابن الزنا ووالديه عند عدم الفراش وكون المرأة خلية. قال هذا الذي أجمعنا عليه من أن ابن الزنا لا يعرف، هذا مختص لما تكون الأم صاحبة فراش وزوجة، أما إذا كانت خلية لامرأة المزني بها فيوجد توارث بينهم. قال هكذا احتملها احتمالا، وقال في ليلة هذا السفر قال لولا الإجماع، إجماع عندنا على أن ابن الزنا لا يرث مطلقا، وإلا قال لولا هذا الإجماع لكان هذا هو الذي نرى أن ابن الزنا الذي لا يرث لما تكون الزوجة زانية، لما تكون الزانية زوجة وذات فراش، أما إذا لم يكن ذات فراش وكانت خلية فهل ابن الزنا. الدليل يا شيخنا رحمة الله عليه، وحمل معتبرتي حمام بن سدير المتقدمتين على هذا الفارق، قال عندنا روايتان معتبرتان عن حمام بن سدير تحملان على هذا المعنى، الروايتان مرته بنا هنا كنا نستدل على أن ابن الزنا ابن، وهما الأولى معتبرة حمام بن عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن رجل فجر بنصرانية، الرواية معتبرة، رجل فجر زنا بنصرانية فولدت منه غلاما ابن زنا فأقر به ثم مات فلم يترك ولدا غيره، أيرثه؟ قال نعم، ابن زنا أيرثه؟ قال نعم. هذه الأولى، والروايتان في وسائل الشيعة 26 277. وروايته المعتبرة الأخرى قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل مسلم فجر بامرأة يهودية فأولدها زنا ثم مات ولم يدع وارثا، قال فقال عليه السلام يسلم لولده الميراث من اليهودية. يرث إذا. قلت فرجل نصراني فجر بامرأة مسلمة فأولدها غلاما ثم مات النصراني وترك مالا لمن يكون ميراثه؟ قال يكون ميراثه لابنه من المسلمة وهو ابن زنا، لأن النصراني فجر بمسلمة يرثها ابنها. فقال هاتان معتبرتان تدلان على أن ابن الزنا يرث ما دامت الأم خلية وليست ذات فراش. لكن يقول ماذا الإجماع؟ الإجماع قائم على أن ابن الزنا لا يرث مطلقا. نحن الآن نحتمل القول بالتفصيل. هذا الفرع أحببت إضافت لهم فيه يفتح باب التفكير، بغض النظر نوافقه أو لا، لكن علينا لا نؤمن احتمالا وفرما، ويرد عليه هذا الاحتمال الذي قال به. ألف، يمكن حمل الروايتين على الميراث بالإقرار وهو ملزم للمقر بغض النظر عن الواقع، وقد صرحت الرواية الأولى بالإقرار معتبر الأول حنان سألته عن رجل فجر بنصرانية فولدت منه غلام فأقر به، وعندنا باب في الميراث والميراث بالإقرار، فهو أقر به. ما هو الواقع؟ هو يعلم بينه وبين الله أن هذا ابن زنا، وهمش بيرينا أمامنا أقر به فورثناه بالإقرار، ألزمناه بإقراره، هو واقع عن ماذا؟ هذا هو يعلمه أنه ابن زنا، مدري. فإذا هذا الرد الأول، وقد صرحت الرواية بما بالإقرار، والإقرار ذكرنا ملزم للمقر بغض النظر عن الواقع، شخص أقر بابن أنه له ملزمه بإقراره، ما علينا بعد نسأل واقع عنها لهذا منه ولا منه. ها الرواية اللي واضح يعني ذكرت صريحة الإقرار وتحمل معها الثانية. هذا باء ألف باء مد الثانية على هذا الاحتمال أن حل روايات منع ولد الزنا من الميراث على كون المرأة ذات فراش لا يبقي لها معنى، لأن الولد في هذه الحالة لصاحب الفراش، أما الزاني فلا ولد له، ولذا فلا يبقى موضوع للتوارث. أنت تقول الاحتمال أن هذا الذي منع من الميراث حينما تكون أمه الزانية ذات فراش ذات زوج، ولكن إذا كانت خلية غير ذات زوج ظريف، خل إذا كانت صاحبة فراش تجي قاعدة الولد للفراش وأصلا يلحق الولد بالفراش، فبعد لا يبقى موضوع للتوارث مع الزانية، حتى تقول أننا نحن روايات المنع من الميراث على ابن الزنا لما تكون ذات فراش. هو لما تكون ذات فراش خو تجري قاعدة الولد للفراش ويكون الولد لصاحب الفراش وليس لهذه الزانية أو الزاني، فما رح يبقى موضوع إذن لروايات المنع من الميراث، لأن إذا كانت خلية مو صاحبة فراش تقول أنت ترث، وإذا كانت صاحبة الفراش خو الولد مو لها لصاحب مو للزاني لصاحب الفراش، فروايات المنع من الميراث إلا من طلعت تشمل من بقى مشمول بهذه الرواية، فإن تفرغها أنت بهذا الاحتمال من المعنى. هذا بعض جيم الروايات التي أكدت عدم التوارث مع كون المرأة خلية، عندنا روايات تؤكد على حكم عدم التوارث مع كونها ظاهرة أو صريحة بأن المرأة خلية، فكيف تحملها على هذه الاحتمال؟ كما في مكاتبة محمد بن الحسن الأشعري، تقدمت مكاتبة مع الإمام الجواد عليه السلام، لما يقول رجل زنى بامرأة فلما بان حملها تزوجها، يعني كانت خلية تزوجها، والإمام قال له الولد لغية لا يرث، مع أنها ظاهرة إن لم تكن صريحة بأن المرأة خلية، يعني يقول زنى بها ثم تزوجها لم تكن صاحب الزوج. مكاتبة محمد بن حسن الأشعري هذا واحد، وبعض هذا اللي كأنه ظاهرة إن لم تكن صريحة في قضية أن المرأة خلية لأن تزوج بها ليس بها الزوج، وبعض الروايات مطلقة كصحيحة عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام، وفيها فإنه الولد الزنا مات وله مال من يرثه؟ قال الإمام ومطلقة سواء كانت المرأة خلية أو ليست، يعني صاحبة فراش أو صاحبة فراش، فنتمسك بإطلاق جملة من الروايات ونتمسك بظهور وصراحة بعض الروايات في كون المرأة خلية. هنا نضيف إلى هذا الفرع الخامس تنبيه، توجد روايات في نفس الباب على أن ولد الزنا يتوارث من أمه وقرابته منها على نحو ابن الملاعنة، نفس الباب اللي هو 26 صفحة 275 باب 8 من أبواب ميراث ولد الملاعنة، تجد أكثر من رواية تشير إلى أن الولد يرث من أمه الزانية ولا يرث من أبيه الزاني، ويرث من أخواله يعني أقرباء أمه، أكثر من رواية في ذلك، هاي شون تفسيره على نحو ابن الملاعنة، ابن الملاعنة هكذا إذا تلاعن الزوجان وافترقا الولد خلق مع ابن أمه ويرث أمه، فيقول ابن الزنا هكذا مثل ابن الملاعن، وحملها الأصحاب على وجوههم وجوه ككونها مكرهة، ليس الزانية كانت مكرهة فلذلك الابن ابنها ويرث منها، بعضنا كذا حملها، وعلى أي حال فنكتفي هنا بإثارة الاحتمال تاء تاركين القول الفاصل لنتائج التحقيق، إذا أحدكم يأخذ هذا المطلب ويحقق فيه وهذه الروايات ويراجع المصادر يكون مشكورا. هذا البحث إذن فقط أثرناه كإثارة ومليحبس. هذا من إذن ملاحظتين أضفناهم إلى الفروع الملحقة بولد الزنا. نعود إن شاء الله تعالى إلى الفروع التي بدأنا بها حول الصورة الأولى من صور التلقيح الصناعي، وكانت الصورة الأولى يؤخذ الحيامن من الرجل وتحقن في رحم المرأة، وهذا قلنا جائز ولا إشكال بغض النظر عن الملازمات والمقدمات ناقشناها والبعض أغلقنا باب عملية جائزة، بل هي نستطيع نقول قدر المتيقن من العمليات الجائزة من التلقيح الصناعي، والولد ولدهما ومسألة طبيعية، لأن لا يشترط أن يكون الولد ناشئا من اتصال جنسي مباشر، المهم أن يكون ابن الزوجين وابن الفراش ليكون بهذه الطريقة. الرجل عنده فد عائق طبي صحي، أو المرأة في مجرى الحياة من عندها مشكلة ما يمكن بالطريقة الطبيعية يلقي المني، فيؤخذ بآلة ويحقن في رحمها، لا بأس، لا يوجد مشكلة في ذلك. هذه إذن كانت الصورة الأولى، وفرعنا عليها ثلاثة فروع، وصلنا إلى الفرع الرابع من الفروع عن هذه الصورة. رابعا إذن، لو كان الزوج فاقدا للسائل الذي تسبح فيه الحيامن، فاحتاجت حيامن الزوج إلى سائل منوي لتسبح فيه حتى تصل إلى محل التلقيح في رحم الزوجة. أحيانا هكذا يعاني الزوج من هذه المشكلة، حيامن عنده وقادر على التلقيح. احنا بعد ما ندخل بالتشخيص الطبي للحالات، ولا يمكن كل حالة نشرح الموضوع نقطع الموضوع، بس هذا يخرجنا عن محل البحث ويكون أجنبي عنه. احنا نفترض الحالة، لماذا؟ أخو الطب يشرح ذلك، يقول يفحص الرجل يقول له حيامنك جيدة وعددها كافي وبها قوة وقدرة على التلقيح، لكن مشكلة ما عندك سائل تسبح بها الحيامن حتى تصل إلى مكان التلقيح فتموت، فيحتاج إلى عملية أن هذه الحيامن يضيف لها سائل والطبيب ثم يحقنها في رحم المرأة. هذا لا بأس له، لا شنو المشكلة في ذلك؟ المشكلة هو كما يصير حقن لماء أجنبي في رحم المرأة، ما تستشكلون به؟ حيامن الزوج، لكن السائل هذا الذي تضيفه ويؤخذ من سائل منوي من رجل أجنبي، فهذا شلون يحقن هذا السائل المنوي في رحم المرأة وهو أجنبي عنها؟ قد تكون مشكلة يعني من هذه الجهة فيما لو احتاج الرجل إلى مثل هذه الحالة. فما رأيكم فيها؟ لأن تجوزت العملية، هاي الصورة الأولى تجوزتها، إذا كانت الصورة لا تتضمن مثل هذه الحالة الفرع تناقش هذه الجزئيات الملحقة بأصل المسألة. فإذا افترضنا في الفرع الرابع هذه المسألة، ما هو الحكم؟ جازت إضافته إن كان صناعيا، إذا كان هذا السائل صناعي لا بأس به، ماكو مانع. الكلام ذا كان طبيعيا مأخوذا من مني رجل أجنبي، يؤخذ مني رجل أجنبي تلقى حيامنه في الخارج وينتزع فقط السائل اللي نحتاجه، نخلي حيامن الزوج به ويزرقها في رحم المرأة، فهذا ما أجنبي يجوز حقنا في الزوجة الأولى. والأقوى أنه كذلك أيضا جائز إن كان طبيعيا مأخوذا من رجل آخر، لا بأس به، باعتبار انصراف الأدلة الناهية عن تلقيح المرأة بماء الأجنبي إلى الحيامن، لأنها منشأ تكون الجنين دون السائل الذي يحتويها. فإن قلت ليس عندنا روايات تحرم وتجعل من الكبائر أعظم الناس عذابا عند الله رجل أقر نطفته في رحم امرأة أجنبية. زين هذا مو أنت تقر الأب أجنبي في رحم المرأة، هذا السائل تأخذ من سائل منوي، لا نقول ينصرف هذا إلى الحيوان، هذا ينصرف إلى الحيوان وما يتبعها من تكوين الجنين من الحرام إلى آخره. أما لو انتزع فقط السائل نرى أن تلك الروايات منصرفة عن السائل فقط وإنما يراد بها الحيوان. فلذلك قلنا هذا جوابك أنه هذه إن قلت قلنا باعتبار انصراف الأدلة الناهية عن تلقيح المرأة بماء الأجنبي إلى الحيوان، هذه إنها منشأ تكوين الجنين دون السائل الذي يحتويه. وسيأتي تفصيل هذه الصورة ضمن النوع الثاني إن شاء الله تعالى. يعني قسمنا البحث إحنا إلى نوعين، النوع الأول من الصور ماذا كانت لما التلقيح بين الزوجين، والنوع الثاني لما يكون التلقيح بين المرأة والرجل أجنبي عنها. فهذا سنحيط بحث المرأة ما هي المشكلة فيه، لكن باعتبار الرجل أجنبي صار الآن فينتقل تفصيله إلى النوع الثاني. خامس، الفرع الخامس، لو أريد حقن الزوجة المطلقة بماء زوجها، زوجة مطلقة وماء للرجل موجود، يجوز أن نلقح المرأة بهذا الزوج المطلق أم لا؟ تفصيل. فإن كان الطلاق رجعيا فهي بحكم الزوجة ويجوز التلقيح الصناعي بينهما وفق ما ذكرنا. وإذا أراد الزوج حقنها بنية إرجاعها سقط الطلاق وتحققت الرجعة، لا يمكن عد هذا رجوعا في الطلاق. نسأل الزوج انت بأي صفة الآن ينقل هذا الماء مالتك للزوجة المطلقة؟ هذا معنى بعضك تقول هذا عاد زوجتي، خلاص إذن هذا رجوع عن الطلاق. تعبير، احنا بأي تعبير عن الرجوع نقبله؟ فإذا الآن السؤال في الفرع الخامس، هل يجوز حقن المرأة المطلقة بماء زوجها بعد الطلاق إن كان الطلاق رجعيا؟ لا بأس بحكم الزوجة. وإن كان طلاقها دائما فزوجها أجنبي عنها ويكون التلقيح بماء الأجنبي مما سنذكره في النوع الثاني اللي هو التلقيح مع ماء الأجنبي. وعلى كلا التقدير سواء كانت الحالة جائزة أو غير جائزة الولد هنا ولدهما يكون ويتوارثون، لأن الذي يمنع من المراث من هو ابن الزنا، وهذا ليس ابن الزنا حتى لو كانت، لأن احنا بعض الحالات ذكرنا أنها محرمة. حتى في الحالة المؤفتة للطلاق دائم وأخذ مني الرجل المطلق وحقن في زوجتي المطلق حرام، نعم، لكن ابنهما تولد من ماء الرجل ومن ماء المرأة ويرثهما، لأن الممنوع من الميراث هو ابن الزنا وهذا ليس ابن زنا. رافقته محرمات، نعم، كالمحرم الذي يطأ زوجته، كالمعتكف يطأ زوجته في نهار شهر رمضان يطأ زوجته، حرام من فعل، لكن الابن ابنهما ويرث ليس زنا. إذن هذا في الفرع الخامس. الفرع السادس، لو كان الزوج متوفي ومنيه محفوظ في بنك للمني يجوز للزوجة أن تحقن نفسها بهذا السائل النموي ويتولد منه جنينه؟ هذا هو الفرع السادس. إذن سادس من الفروع، إذا توفي الزوج وكان قد حفظ شيء من سائله النموي في الجهاز الخاص بذلك فلا يجوز للزوجة حقنه فيها بعد العدة لارتفاع الزوجية بعدها. نقسم هذه الحالة، سؤالك هو هذا، شخص توفي وقد حفظ سائله المنوي في بنك الخاص، يجوز لزوجتي أن تحقن نفسها؟ نقول لك هذا في صورتها، هذا الحقن صار خلال العدة لو بعد العدة. إذا بعد العدة أكيد ما يجوز، لأن صاروا أجنبي بعد أكيد ما يجوز. بالمعنى بعدنا ما ناقشنا هذه المسألة، مسألة نناقشها في النوع الثاني لأن راح يصبح ما أجنبي، وإحنا بعدنا الآن بالقسم الأول النوع الأول لما يكون التلقيح بماء الزوج. فإذا هذا بعد العدة نفترض إلى الآن لا يجوز لأنه ارتفعت الزوجية بعد، خلال العدة يجوز أو لا يجوز؟ لذلك قلنا شو، فلا يجوز للزوجة حقن فيها بعد العدة وارتفاع الزوجية بعدها، وكذا لا يجوز خلال العدة لأن الأقوى انتفاء الألقة الزوجية بالوفاة. هذا الخلاف الذي يذكر في الكتب على أنه هل الزوجة الزوجية باقية بعد الوفاة إلى حين انتهاء العدة أم لا، باعتبار أنه يجوز للزوج تغسيلها وما يلازمه من اللمس والنظر، ولا تحل إلا للزوج، فكيف جاز للزوج هذا الأمر معنى الزوجية باقية؟ هكذا استدلوا. نحن لا نميل إلى أن الزوجية تنتهي بالوفاة، وهذه الأحكام المحددة إنما جازت لمصالح معينة جوزها الشرع استثناء، وإلا بالمقابل أكو أحكام للزوجية تتوقف بالوفاة ولا تسري. فإذا بناءك تستدل بهذه الأحكام على استمرار الزوجية، أنا أجيب لك بمقابل أحكام أكثر منها للزوجية لا تستمر، فهذا من استثناءها لمصلحة خاصة، يمكن مراعاة لعواطف الزوج مثلا، مراعاة لغيرته، ما يريد أحد يطلع على زوجته إلا هو، مراعاة لهذه المشاعر ولهذه العواطف، الله تعالى استثناه وقال يجوز له أن يغسل زوجته. هذا لا تعني أن الزوجية باقية، ما بدليل أحكام أخرى أكل الزوجية لا تترتب بعد الوفاة. فنحن إذن نميل إلى هذا القول بأن الزوجية تنتهي بالوفاة، فإذا تنتهي إذن بعد ما يجوز حقنها حتى خلال العدة، بعد العدة انتهى منها، لكن حتى في العدة باعتبار أصبح أجنبي وأجنبية عنه. هذا إذن قلنا وكذا خلال العدة لأن الأقوى انتفاء العلقة الزوجية بالوفاة، وإنما جاز بعض الأحكام، هذا الجواب على قول الآخر، وإنما جاز بعض الأحكام المرتبطة بالزوجية كجواز لمسها بالتغسيل فلخصوصية فيها، حيث جعلها الشارع المقدس لمصالح اجتماعية ونفسية لا تخفى إلى أن توضع الزوجة في قبرها. والشاهد على ذلك على أن الزوجية تنتهي أن الشارع أسقط أحكاما تتعلق بالزوجة كوجوب الإنفاق وتوفير السكن مما لزوجها، تجدوها في وسائل مجلد 21-522 كتاب النكاح أبواب النفقات باب 9، وفي كتاب الطلاق أبواب العدد باب 32، تجد على أنه لا يجب أن يخرج من مال الزوج المتوفي نفقة زوجته ولا سكن زوجته، والحال لو كانت الزوجة مستمرة لكان يجب أن يخرج من مال الزوج هذه الأمور الواجبة النفقة مثلا، بينما الرواية تؤكد في هذه الأبواب أنه لا يجب ذلك. فأحكام المرتبطة بالزوجية لا تستمر بعد، وجواز الزواج بخامسة يقدر بعد بالفاتحة مال زوجته أو يتزوج خامسة، فلو كانت الزوجية باقية فلازم ينتظر انتهاء العدة ونحو ذلك. وعلى هذا يكون التلقيح بمني أجنبي، هذا بعد لم يعد زوجا هذا أجنبي، فلا يجوز التلقيح بمائه. إذا كما مطلقا صار عندنا لا يجوز للمرأة أن تحقن ماء زوجها المتوفي سواء كان بعد العدة أو قبل العدة، لأن كلها هو أجنبي عليها، أحكام خاصة جازت التغسيل إلى آخره هذا لا تعني بقاء الزوجية. ولو قلنا ببقاء الزوجية خلال العدة نفتر على القول الآخر، الزوجية باقية خلال العدة وتم التلقيح، فإنه ولد شرعي، إلا أنه لا يرث. لماذا؟ ليس لأنه ابن زنا، لا ما عندنا زنا، لأن حق الميراث ثابت لمن كان موجودا حين الوفاة ولو علقة، وهذا لم يكن موجودا حتى على مستوى العلقة البيضة المخصبة، لأن فرض المسألة أنه لقحت البيضة بمائه بعد الوفاة، فإذا حين الوفاة حتى على مستوى العلقة لم يكن موجودا، والميراث يستحق الجنين والحمل ميراث على العنوات، لكن هذا لم يكن حملا ولا جنينا. نعم هو يرث من أقرباء أبيه إذا كانت وفاتهم بعد علوق نطفته، من أبيه لا يرث لأن لم يكن موجودا حين الوفاة، لكن هو ابن أبيه، فأي واحد من أقرباء أبيه يموت هو يرث منهم لأن ألقته بأبيه موجودا، لكن لا يرث من أبيه. ولو شككنا في هذا حكم الجواز باعتبار نحن على قولين، فقهاء يقول زوجية باقية، فقهاء يقول زوجية ما باقية، فالآن نحن مترددون نشك لما هل يجوز لهذه المرأة خلال العدة أن تلقح بماء زوجها المتوفي خلال العدة أم لا؟ عندنا شك، يجري استصحاب أم لا يجري؟ باعتبار حينما كان حيا كان يجوز أن تلقح نفسها بماء زوجها، والآن بعد وفاته نشك هل يجوز أم لا يجوز، فنستصحب الجواز هذا الذي كان في حياة الزوج، ممكن نفكر شيء. ولو شككنا في جواز التلقيح وعدمه، فلا يصح استصحاب جواز التلقيح الثابت للزوجين، احذر لعدم اتحاد الموضوع قبل الوفاة وبعدها. قبل الوفاة كان موضوع الجواز الرجل الزوج، وبعد الوفاة الآخر، من علم أن الموضوع باقي؟ أو قل أنه كان عنوان الرجل الزوج الحي وهنا الزوج الميت، الموضوع مو متحد حتى تستصحب، لا انتبه لذلك. هذا إذا تقريب لعدم جرائم الاستصحاب، أو تقريب آخر، أي لأنه من الاستصحاب التعليقي وهو لا يجري طبعا وفقنا مذهب إليه، يعني على تقدير أن هذا الزوج لو كان حيا لجاز تلقيحه، هذا استصحاب تعليقي هذا، ونحن لا نقول بجرائم الاستصحاب التعليقي. هذا إذن كن نلتفت إذا وصلنا إلى مرحلة الوصول العملية، الاستصحاب لا يجري. بعض المصادر رأيت يجري البراءة على حرمة التلقيح، وهذا أيضا غريب وليس صحيحا، الرجوع إلى أصالة البراءة عن حرمة التلقيح، نشك بأنه هل يحرم على الزوجة أن تلقح بماء زوجها المتوفي خلال العدة بعد العدة من أم لا؟ شك في أصل التكليف نجري أصالة البراءة، لا ما يجوز، وليس صحيحا الرجوع إلى أصالة البراءة عن حرمة التلقيح. لماذا؟ لانقلاب الأصل في المسألة كما نبهنا في الأمر أو المطلب الثاني من التمهيد، على فائدة المطالب حررناها في أول قبل ما ندخل البحث، تلان ضم نكرر ونعيد خلال البحث، حررنا بالمطلب الثاني أو سمينا الأمر الثاني، في حين أن الأصل في باب الفروج ينقلب ما يصبح بعد البراءة، لأنه مشروط بشروط الجواز، والأصل عدم توفر هذه الشروط إلى أن تثبت، فكأنها ملخص انقلاب الأصل اللي حررنا بالمطلب الأمر الثاني. الأصل العام الإباحة، لكن في بعض الموارد ينقلب الأصل، لماذا؟ لدخول شروط والأصل عدمها، فينقلب الأصل مثل أصالة عدم التذكير، تستطيع أن تأكل أي لحم وتقول هذا الأصل الإباحة؟ لا، لأنه جاءت شروط لحلية وجواز أكل اللحم وهو التذكير، فإذا الأصل عدمها فلا بد أن تتحقق منها، فالأصل قد ينقلب في بعض الموارد، هذا حررناه في المطلب الثاني. إذن وهو هذا الأصل بعد انقلابه يقتضي عدم جواز التلقيح، جواز تلقيح المرأة بماء الرجل إلا بمجوز، ماكو أصالة حلية وأصالة براءة بعد، لا، صار الأصل عدم جواز التلقيح إلا بمجوز، وهو لم يثبت في ماء الزوج المتوفي. ثم ننتقل إن شاء الله إلى الصورة الثانية، أنتهي بهذا الصورة الأولى. والحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وعلى آله الطاهرين. اللهم صل على محمد وعلى آله.